إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل في مشيئة الله قصة التبعي الجليل. قاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، طبعا ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فنحن نتكلم عن الأحفاد، يعني عن الجيل الثاني، يعني جيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جيل محمد ابنه، ثم جيل القاسم رضي الله عنه. وكنا تناولنا بداية قصة القاسم رضي الله عنه إلى أن انتهينا إلى موت أبيه، ثم انتقاله بعد ذلك إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما انتقل إليها وجدها نعم الأم له، فقد كانت بارة به رضي الله عنها، كما قال: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر شفقة، كانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلت. انظر كيف كانت تفعل، كانت أولا تطعمه، إذا بقي من الطعام شيء كانت تطعمه، أما إذا لم يبقى لا تأكل هي رضي الله عنها. وكانت تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، فتغسل أجسادنا وتمشط شعورنا، عندها حنية وعطف على ابنها الرضيع الذي لم يفطم بعد أو الذي قارب الفطام، فتكون حنية كثيرة جدا وكبيرة جدا، فهي كانت تنظف الأبدان وتنظف الثياب وترجل الشعر لهم وهم صغارا، وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تبدأ تحضنا على الخير وتمرسنا عليه أو تمرسنا بفعله، وكانت لا تبدأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله، وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقينا ما نطيقه من كتاب الله تبارك وتعالى، كانت تلقنهم وتعلمهم ما يستطيعون أن يتعلموا من كتاب الله عز وجل. ممكن يكون طفل صغير لا يستطيع أن يتكلم كثيرا، ولكن ممكن أنت تردد له بعض الآيات فيرددها خلفك ويستفيد من الآيات ويحفظها، فكانت تردد وتحفظهم رضي الله عنها بقدر ما يستطيع وبقدر ما يتحمله، وهذا يدل على أنها كانت تعرف مقدار عقولهم وكانت تعطيهم بقدر ما يتحملون. يعني ممكن أنت إنسان يجلس لك لتسمع له أو تحفظه بعض الآيات، فتبدأ أنت مثلا بسورة البقرة وتستمر ربع ربعين ثلاثة، وهو أنت لا تدري قدرته إمكانيته على الحفظ أو على الاستيعاب، ولكن يجب أولا أن تعرف إمكانياته في الحفظ، قدراته على الحفظ، وبعد ذلك توزع الحفظ على جرعات جرعة بعد جرعة حتى يستطيع أن يستفيد منها. يقول: وقد جاءت على تلقينا أو توقيننا ما نطيق من كتاب الله تبارك وتعالى، تلقنهم الكتاب وتروينا ما نعقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترويهم أو تروي عليهم أو تعودهم على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تركز على المنبعين الأصيلين في هذا الدين، الكتاب والسنة، فهي تعلمهم القرآن وتعلمهم كذلك السنة. نرى في هذه الفقرة البر العظيم من أم المؤمنين رضي الله عنها بهؤلاء الأبناء، بر الأمهات بالأبناء أو بر الآباء بالأبناء، اللي هو إيه البر المعكوس الذي لا نسمع عنه. نحن نسمع كثيرا عن بر الآباء، مطلوب من الأبناء أن يبروا آباءهم، مطلوب من كل ابن أن يكون بارا لوالديه، ولكن قل ما نسمع أن المطلوب أيضا أن يكون الآباء ضررا بأبنائهم، أو أن يضر الأب والأم ابنه أو بنته. كيف يكون هذا البر؟ وكان هذا موضوع في كلامنا، ونستكمل بمشيئة الله أيضا هذا الموضوع، لأنه موضوع عظيم وكبير وموضوع يخص القضية التربوية، فهو مشروع الجيل، هو مشروع الجيل. لو تربى هذا الجيل على الإسلام، على الإيمان، على العمل الصالح، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيكون هذا الجيل جيل النصر. أما إذ لم يتربى هذا الجيل على معاني الإيمان ومعاني الالتزام ومعاني العمل والتمسك بالكتاب والسنة فسيكون هذا الجيل جيلا منحرفا بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية بر الآباء بأبنائهم قضية عظيمة، والله سبحانه وتعالى لم يذكرها كثيرا في الكتاب لأنها فطرة موضوعة في القلوب. الأب أو الأم مفطورة على أنها تحنو على ولدها وأنها تربي أبنائها وأنها ترعى هذه الذرية، هذا شيء يعني مفطور العبد عليه لا نحتاج إلى أن نكلمه فيه لأنه مفطور عليه. أما الذي نحتاج أن نتكلم فيه أن يبر الأباء الأبناء آباءهم. إذن فقضية بر الآباء قضية لم يذكرها القرآن كثيرا لأن الأصل أن يكون الآباء ضررا بأبنائهم، أن يكون الأبناء الآباء ضررا بأبنائهم. ومن بر الآباء بالأبناء تخريج هذه الأجيال وهذه الذراري التي تنفع الإسلام. فنقول بداية أن الولد نعمة من الله تبارك وتعالى، هذه أولى الأشياء، أن الولد نعمة من الله تبارك وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهي منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى يمددكم بها حال استغفاركم وتوبتكم وعودتكم واستقامتكم على أمر الله عز وجل. من ثمرات التوبة والاستقامة والاستغفار والإنابة إلى الله أن يمدكم بهذه الخيرات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالأولاد نعمة من الله تبارك وتعالى. الأولاد بهدي النبوة، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد؟ كان له هدي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أولا الرحمة بهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال بصفة عامة، رحيما بهم صلى الله عليه وسلم، وكان يقبلهم كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. وذكرنا حديث الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن ابن علي رضي الله عنه، فقال الأقرع ابن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن فاستغرب، يعني بتقبلوا صبيانكم؟ يقول أنا لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. اذا المقصود الرحمة بالاولاد، مقصود الرحمة بالاولاد. لا تنسى ان في اسباب مهمة جدا ان السلوك الذي تسلكه مع الولد الصغير وهو صغير وانت تظن انه لا يعي، بالذات في المرحلة العمرية من مثلا في الفطرة من 5 سنوات وبعدها 3 سنوات الى 8 سنوات، الفطرة دي فطرة تكوين شخصية لدى الطفل حتى سن 18 ويتأثر نفسيا ويتكون شخصيا في هذه المرحلة. سن 5 سنوات من يهتم به؟ من يهتم بالأطفال في هذه المرحلة؟ كلنا يقول هذه قطعة من اللحم، هو حد فهم حاجة؟ ده عيل صغير مش فاهم مش مستوعب، أليس كذلك؟ ولكن في الحقيقة ان هذه المرحلة من اخطر المراحل، ولذلك التقبيل، تقبيل الطفل الصغير لما تقبل ابنك، تقبل اخوك، تقبل اي الطفل الصغير لما تقبله كده بنوع من الرحمة والشفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. اذا الرحمة مطلوبة لانها تكون نفسية سوية هادئة عند هذا الطفل لما يجد ان ابوه بيقبله، بل لما يجد ابوه بيحجبه اسري. هناك فرق ان يجد ابوه مثلا يسمعه او يقذفه على السرير او ان هو يضربه او امه تضربه، هذه قسوة. اما اذا وجد اباه او امه مثلا دي بتقبله او ده بيقبله او يحنو عليه، فهذا يحدث له نوع من الاستقرار النفسي. استقرار نفسي يؤدي في المستقبل الى شخصية سوية. كثير من الذين يعانون من الامراض النفسية في مستقبلهم البعيد، واحد مثلا عنده 50 سنة وبص عنده كبت او عنده اي مرض نفسي، تروح الدكتور ويقول انت عندك مرض نفسي. الدكتور اول ما بيساله بيحاول يسترجع طفولته. كلنا فاهمين القصه دي. الدكتور النفسي يفضل يراجع يقول له انا مش فاكر، يقول لك طب اسال فلان يسال فلان يسال لغايه ما توصل لحد شافك وانت صغير بترضع، وانت مثلا لسه بتصطدم، او انت صغير كيف كانت المعامله. فالطبيب النفسي يبحث في هذه المرحله العمريه في هذا السن ماذا الذي حدث، لانه في هذه المرحله تتكون الشخصيه. في هذه المرحله تتكون الشخصيه. ربما انت لقيت مثلا ضربات او صدمات او شيء من العنف ادى الى اضطراب نفسي. هذا الاضطراب النفسي يظل كامنا، ثم بعد ذلك يحدث له نوع من الاسترجاع ويظهر في الحياة العملية. بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 50 سنة يظهر هذا النوع. وهذا السلوك يظهر. السلوك ده جه منين؟ مين علمه لك؟ ده السلوك ده اتغرس فيك وانت ترضع، وانت صغير، وانت تحبو، وانت في سن الثامنة. يورث في هذا السن وفي هذا الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من لا يرحم لا يرحم. وقال اعرابي مستغربا اتقبلون صبيانكم؟ الاعرابي جاي من بدو جاي من الصحراء، ما في راسه ان هو ينطبطب على ابنه، ولا هو يتجوز ويجيب عياله ويرميهم في الصحراء جنب الجمال والخيل كله زي بعض، مفيش مشكله. فليس كذلك الامر. هؤلاء ابناء. لماذا الانجاب؟ لماذا الذريه؟ الناس بتتجوز وتنجب ليه؟ ما هو المشروع الذي انت تبنيه عندما تتزوج؟ هل مثلا انت بتنجب الذريه من اجل ان يواسوك عند الكبر؟ في ناس الريف يقول لك انا جيت لي 15 عيل يحرسوا معايا الارض، ولا اجر عمال ويلموا معايا الدوده، مش كده؟ وعزوه. هو يتزوج وينجب ذريه كبيره لهذا السبب، حتى تكون عزوه. هذا المشروع مشروع فاشل. لماذا؟ ربما الذي ينجب هذا لا يكون ضارا بك، يقول لك لا انا شفت حته ارض ثانيه اشتغل فيها. ربما يحدث بينك وبينه نزاعات تؤدي الى عدم معاونته اياك. ربما يصاب بمرض لا يستطيع ان يعينك. ربما يموت. اذا كونك تتزوج من اجل ان توجد قوه وعزوه وشعبيه هذا مشروع فاشل. ايضا ربما يتزوج الناس يقول مثلا اولاد وزينه، بقى زينه الدنيا. ايضا هذه الزينه زائله. الذي يتزوج لوجود اولاد وذريه بحيث ان هم يقول لك ينوروا علي البيت، هم يعملوا زينه ويعملوا منظر ويعملوا صوت في البيت، هذه الزينه زائله. زائله لاي عرض. ممكن يحدث وفاه، ممكن يحدث مرض، ممكن يحدث اي شيء يجعلك تحرم من هذه الزينه. لو انك بالمولود الذي رزقت به اصابه مرض واصبح يعني مرض مستجيم عنده، هل سيكون زينه بالنسبه لك في البيت؟ هل سيكون كرب ووباء عليك؟ فانت بتتالم كل ما تشوفه مثلا لا يستطيع ان يتحرك من على سريره. مثلا شاهد نسمع مثلا واحد يصاب بنوع من الشلل، يفضل قاعد على السرير، قاعد على كرسي وهو صغير غايه عمر كبير، هو قاعد متربع على الكرسي ده. ابوه وامه بيستعملوه ازاي؟ هل هو اصبح زينه لهم؟ اذا المشروع ان هو يكون زينه كالاموال مشروع ايضا فاشل. ايضا ربما بعض الناس ينجب، يقول مثلا يقول له تقول مثلا الام لبنتها خليفي لك عائلين ثلاثه عشان تربطيه، عشان يتربط وما يسيبش الجوازه دي، تبقى كذب خلاص. ربما تاتي الاولاد ويكون الاولاد هم السبب في الطلاق، مش كده؟ ربما يكون الاولاد هم السبب في الفراق. وايضا مشروع انك انت تتزوج وتنجب الذريه من اجل ان تكون هي تقويه لرباط الزوجيه، هذا ايضا مشروع فاشل. اذا ما الهدف من ايجاد الذريه؟ ما الهدف؟ حد يقول لي بقى هدف؟ كل ايه اهداف اللي احنا قلناها مش نفع؟ حد يقول لي هدف ينفع؟ بناء جيل مسلم، بناء جيل، بناء انقاذ الذريه من النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اذا الهدف من الانجاب وانجاب الذريه انقاذ هذه الذريه من النار. انجح مشروع لانجاب الذريه ان تنجب الذريه لتبذل معها الجهد الذي تنقلها به الى عباده الله تبارك وتعالى، وتعبد هذه الذريه لله عز وجل، فتكون هذه المجهودات التي بذلت في ميزان حسناتك يوم تزول الاقدام. يوم القيامة ما الذي تجد في كتابك؟ تجد هذه الاعمال التي عملتها. اذا مشروع انك انت تنجب الذرية من اجل ان تربيها تربية اسلامية تعلمها الدين ومبادئ الاسلام وتنقلها من الظلمات الى النور، هذه النية وهذه النية فقط هي التي تجعل جهدك محفوظ لا يضيع، فهي اذا تجارة لن تبور لن تخسر. هذا النوع من التجارة غير محتمل الخسارة، غير محتمل الخسارة، لأنك مهما بذلت في الدنيا تجد في الآخرة، كنت مخلصا لله عز وجل تبذل جهدك ومالك لإنقاذ هذه الذرية من النار، لإخراج ذرية مسلمة تعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو حصل لك هذا الهدف فعلا وخرجت الذرية كما تريد فأنت حققت أمرا عظيما، أولا حققت الهدف في الدنيا، ثانيا فزت بالأجر في الآخرة. طيب افرض ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش لك أن تخرج ذريتك صالحة، أنت بذلت الجهد، ولا تنسى أن الهداية من عند الله تبارك وتعالى، أنت بذلت مجهودك مع ابنك وعملته وخليته، بذلت مجهودات عظيمة، لكن بعد ذلك لم يهتدي. إذا ضع جهدك، لا لم يضيع. لم يضيع، ولذلك هي تجارة لم تبور. سواء حققت هدفك في الدنيا او لم تحقق الهدف في الدنيا فان الاجر قد وقع، اجر قد وقع على الله سبحانه وتعالى. اذا هذه التجارة تضيع؟ لا تضيع هذه التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يقبل الصبيان، فقال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم اتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا فالحنو على الأبناء رحمة من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجزع لبكاء الصبي، كان يتألم ويجزع لبكاء الصبي، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، إن بس يدخل في الصلاة دي يطولها، أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. يتجوز النبي في الصلاة ليه؟ لأنه يعرف أن الأم بتتقطع على بكاء ابنها. الابن ده جاي مع مين في الجامع؟ جاي مع أمه أو جاي مع أبوه؟ فهو الأصل هو جاي مع أمه، والأم بتصلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأمام ويريد أن يطيل في الصلاة. لما يسمع البكاء فهو يعلم ان الابن ده جنب امه ويبكي بجوار امه، كيف تركز الام في الصلاه؟ كيف تخشع الام في الصلاه؟ كيف تتالم الام لبكاء صبيها؟ فهو يتجول صلى الله عليه وسلم في الصلاه. هذه رحمه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان احد ارحم بهؤلاء اولاد الاطفال من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأطفال؟ هل كان يتعامل معهم بعنف، بقسوة، بقوة، بغلظة؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، كان يصلي وهو ساجد الحسن والحسين يعملوا ايه؟ ينط على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا أرادوا أن يمنعوهما، الناس عايزة ايه؟ تنزلهما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم أنزعهما، يعني هو في الصلاة يشير إليهم إيه؟ يعني يسيبوهم، فهم يفعلوا لهم يشوفوا فيسيبوهم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد. يعني ممكن يكون الناس بيصلي السنة والحسن والحسين وجين إيه؟ بطين كده على ظهر النبي تعطل، فالناس تيجي تشدهم فالناس إيه؟ يشير إليهم أنزعهما يتركهم. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت ابنة زينب رضي الله عنها وهو يصلي، فإذا قام حملها أميمة بنت زينب، كان هو يحملها، فإذا صلى وأراد أن يسجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها. يقول فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وكان ذلك في صلاة الفريضة، كان يفعل ذلك مش في صلاة النافلة كمان، لا في صلاة الفريضة كان يفعل هذا. وهذا الحديث رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث يبين لنا اهتمامه ورأفته ورحمته لهؤلاء الأطفال، ثم إنه يتعامل معهم بعقليتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يداعب الأطفال، فعن جابر رضي الله عنه قال
الحمد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على يديه وركبتيه.
متخيل المشهد؟ ان الرسول مشى على ايه؟ على يديه وركبتيه في الارض،
وعلى ظهره الحسن والحسين يتعلقان به من الجانبين.
يعني الرسول مشى على يديه ورجليه، وهم ايه؟ واحد متعلق من هنا واحد متعلق من هنا. شوف المنظر، انت بتعمله او في اب مثلا انت بيعمله، يقول له انت فضيلك مش كده؟ يقول لك روح اركب مرجيحه ولا اي حاجه. وما الموضوع ما يجيش على بال ان دوت نوع من الرأفة والرحمة. قد ايه من الهدوء النفسي والانسجام النفسي الذي يحدث نتيجة هذا الامر وهذه الدعابة البسيطة اليسيرة. استقرار نفسي، هدوء نفسي، هذه الاشياء مهمة جدا في حياة الطفل، ان هو يشعر بعدم الانزعاج، يشعر بالاطمئنان، يشعر بالسكينة، يشعر بالراحة، يشعر بالرحمة، يشعر بالرغبة. انا الناس ترغب في وجوده، تحب وجوده، حريص على بقائه. هذا الشعور يجعل الطفل مطمئن، ينشأ نشأة ثورية مستقيمة، لا تجد عصبي، لا تجد يغضب، لا تجد يتبرم على أمر، ولكن تجد نفسية مستقيمة وسوية. لماذا؟ للنشأة الأولى. فيتعلقان من الجانبين فيمشي بهما، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الجمل جمالكما ونعم العبان عدوما. يعني مثلا مشابه نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه كان ايه؟ كأنه جمل لهؤلاء يركبون عليه صلى الله عليه وسلم. الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الأطفال يعودهم على السلام، يعودهم على السلام، وهذا أمر مهم. إن سيدة عائشة رضي الله عنها ماذا كانت تفعل؟ كانت تعودهم الخير، انظر، وكانت لا تفتأ، تحضنا على الخير وتمرسنا بفعل. بتقول لهم الخير ايه هو، بتعلمهم الاوامر والنواهي، وليس هذا فقط، ولكن تاخذ بايديهم للتطبيق. اذا ليس الامر ان تلقي تعليمات واوامر وتوجيهات للصبي، ولكن الشان ان تاخذ بيديه ليطبق هذه التوجيهات وتلك التعليمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الاطفال على السلام. كيف ذلك؟ كيف؟ 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 ان هو يسلم عليهم. لما يجد الصبي يلعبون في الطريق ماذا يفعل معهم صلى الله عليه وسلم؟ يلقي عليهم السلام. لما يلقي عليهم السلام هم يحرقون، لما يلقي عليهم السلام هم يردوا السلام. يتعلموا ان الرجل اذا مر على قوم فانه يسلم عليهم، يتعلمون القدوه. القدوه مساله مهمه. كل ما تفعله في بيتك هو تربيه، كل حركه في بيتك تفعلها هي تربيه. مش معقول مثلا ما سمعناش النهارده قال لعياله تعالوا النهارده عندنا حصه تربيه. حد سمع حد خد في عمره حصه تربيه؟ حد ابوه قال له تعالوا نقعد نتربى سوا مع بعضينا؟ لا، لا يحدث. ليس هناك حصه صله بحصه التربيه. طبعا مش حصه تربيه دينيه في المدارس، حصه التربيه ان احنا نتربى على الدين، نتربى، نتعلم. ليس هناك حصه للتربيه، ولكن كل سلوك وكل خلق وكل حركه انت تتحركها وتفعلها في بيتك هو توجيه تربوي لهذا الجيل الصاعد. كل حركة. تخيل بقى انت حياتك شكلها ايه؟ لو كنت انت حياتك اسلامية توقع ان الجيل يطلع حياته ايه؟ حياة اسلامية. لكن انت بعيد عن دين الله عز وجل او مخل، الاولاد كيف سيكون حالهم؟ اكيد اخلاق. كل اناء ينضح منها فيه. يعني مثلا الابن يرى ان الاب يكذب، هيعمل ايه؟ وطبعا بتحصل كتير، اتصل بالتليفون، مين انا؟ فلان، قول ابوك مش هنا. ببساطة. والواد يقول له ابي بيقول لك هو مش موجود. فالواد ممكن يكون ساذج مش واخد باله، فاقول له ابي بيقول لك هو مش موجود. طبعا دي فضيحة، حتى منظرها مش لطيف. او واحد يخبط على الباب شوف مين، راك مين، قول له مش موجود. قول له مش موجود، انت محطم. انت تحصل ان ده انت بتعلمه ايه؟ انت مش بتعلمه، انت بتربيه على الكذب، بتربيه كيف يكذب. ان انتبه، التعليم غير التربيه. ايهما اعم؟ التربيه اعم واشمل من التعليم. مثال خفيف، مثلا لو واحد جاب لك مساله تحلها له، مساله لو انت حلتها ده اسمه ايه؟ اسمه التعليم، اسمه تعليم. لكن لو انت علمته كيف يحل المسألة فده اسمه ايه؟ اسمه تربية، اسمه تربية.
وكان من الامثال الصينية المشهورة ان لو اتاك مسكين يسألك, انت مثلا رجل صياد بتصطاد وعد عليك مسكين يسألك, تعطيه سمكة ام تعطيه شبكة وتعلمه الصيد؟ لا, تعطيه شبكة وتعلمه الصيد. انت مش عايز تصدق, بدل ما تصدق بسمكة وكل شوية يسألك فكر كيف تربيه, كيف تربيه على العمل المنتج, فتعطيه شبكة وعلمه كيف يصطاد. يبقى انت كده يعني جعلته لا يسأل الناس, انقذته من ان يقع ويقف في مظهر السائل مرة اخرى. هل انقذت بعد ذلك من يعني السؤال انك انت تعلمه كيف ينتج؟ فالعبد ما يفعله في بيته يعتبر تعليم وتوجيه وتربية. يكذب يتعلم الاولاد الكذب, ينام عن الصلوات يتعلم الاولاد النوم عن الصلوات. يا مثلا الأرض ما لا يصلي الفجر, تبص تلاقي العيال أصلا ما بيصليوش الفجر, ما يسمعوش عن حاجة اسمها الفجر, هما طول عمرهم بيصحوا الساعة 10, ما يسمعوش عن حاجة إن هما يصحوا الفجر ويصحوا الفجر ليه وفي إيه الفجر ونصلي في الضلمة ليه. موضوع بالنسبة لهم ما فكروش كده كده. لماذا؟ لأنهم لم يروا أباهم ولا الأم تصلي مثلا في الوقت ده. مثلا الأب ينزل الجامع, طيب ماشي لو في أولاد صبيان هيصحيهم وياخدهم معاه, اولاد البنات حصلوا في البيت مع امهم, لكن هل هذا يحدث؟ يحدث. اذا كيف يتربى الولد على الصلاة؟ نيجي مثلا القيام, يجد ان البيت مفيش قيام, يا دوبك الطفل لو بيصلي في الجامع هيصلي في الجامع ويجي يعمل اي حاجة غير ان هو هيصلي فيها. لكن لو الابن ورأى اباه يصلي في الليل ركعتين صلي ايه؟ هيفهم مش هيفهم؟ تصلينا عيشة في الجامع تصلي ايه؟ يقول له قيام, يقول له قيام يعني ايه؟ يبدأ يتعلم, يبدأ يتربى. يبقى كده احنا ايه غرضنا عنده؟ التربية العملية. فكل شيء لابد ان انت في البيت تمارسه, لان الابن عندما يراك يتأثر بكل السلوكيات التي تقوم بها. فاذا اسأت اساء من حيث لا تدري, واذا احسنت احسن ايضا, ويتعلم قدرا كبيرا من التربية بالتنظيم او بالرؤية والقدوة, يرى فيقتدي. انت مثلا تصوم اثنين وخميس, الولد هيسأل ليه الصيام ده والصيام دي وصيامنا كويس, يعني ينفع نصوم؟ انا ينفع نصوم؟ ينفع نصوم؟ يبدا يصوم, يبقى عنده فكره ان في حاجه اسمها صيام الاثنين والخميس 13 14 15 حاجه, عنده فكره عن صيام رمضان, يبقى اخذ الدرايه والعلم بصيام رمضان وبصيام النوافل وادرك ما معنى السنن ورأيت تصلي السنن, راى سلوكك واخلاقك كل هذا يا رب طفل وتاثر فيه. إذا قضية التربية ليست قضية قاصرة على مثلا محاضرة صغيرة الإنسان يعطيها أو غيره, ولكن أمر كبير. ومن أهم هذه الأشياء التعويض, الأمر إن الإنسان لما بيتربى على شيء, من شب على شيء شاب عليه. طيب واحد ممكن يقول لك ده متربي صح وانحرف, ممكن تعتريه بعض الانحرافات. ممكن الاخ يبقى ملتزم وهو صغير مش معروف ملتزم كويس كويس كويس, هذه الفطره يقترن ببعض قرناء السوء وينحرف اخلاقيا او ينحرف سلوكيا. طبعا الانحراف ده له سبب اكيد, الرعايه والتوجيه والرقابه والتربيه خفت في المرحله دي. احنا قلنا ان الابن بيتكون شخصيته من 5 سنين ل 18 سنه, فممكن الاب يشوف ابنه بقى كل اعدادي ثانيه اعدادي يقول لك خلاص ده بقى راجل ويكتفي, يقول لك انا كده عملت اللي عليا ويتخلى عن المسؤولية. ومعنى التخلي عن المسؤولية كونه هو يتخلى عن المسؤولية لا يمنعه ولا يرحمه من السؤال. وعن خلع المسؤولية يبقى هو لا يرحم من السؤال, كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هل عندما اتخلى عن مسؤولية التربية اعفى من السؤال؟ لا, لست انت بمعفي من السؤال. واحد مثلا ربان سفينة, قائد سفينة, الناس اتنرفز منهم, زعل منهم, امسك لهم المركب ونزل في قارب ومشي, هيتغرق المركب, مسؤول عن الناس ولا غير مسؤول؟ خليها بقى في طياره, الناس زعلت السواق, طب ركب المظله ونزل, ايه اللي ممكن يحصل للطياره وايه اللي يحصل للناس اللي موجودين؟ طب هل هو مسؤول عن الناس دي ولا مش مسؤول؟ مسؤول, هو مسؤول عنهم. كذلك انت كأب مسؤول عن التربيه, هروبك لا يعفيك من السؤال, فلابد ان تؤدي رساله التربيه كامله. فنقول ان الانحراف حصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان اكيد حصل خلل في التربيه, حصل خلل في التربيه. ثم انه حتى لو لم يحدث خلل في التربيه واحتك الشاب بطائفه من المنحرفين او ذوي الاخلاق الرذيلة فانه سرعان ما يعود ويؤوب مرة ثانية الى ربه تبارك وتعالى. لان الاصول والجذور والجذور الموضوع عنده اصول متينة. فربما تعرض للريح مرة تتساقط بعض الاوراق تتساقط بعض الفروع لكن هل تقتلع الشجرة من اصلها؟ هذا لا يحدث. هو يعود الى الطريق مرة اخرى ومن يرد الله عز وجل به خيرا يعني يعود به الى هذا الطريق سريعا. هو يوفقه الى صاحب سنة يأخذ بيده ويرجع به يوفقه الى صحبة صالحة تأخذ بيده وترجع الى هذا الطريق المستقيم. المهم ان هو يعني باذن الله لن يضيع. هذا اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الابناء أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فعله لما فعل؟ ما عذبهوش، ما فعلهوش، ما ضربهوش. 9 سنين ما تقولش للخادم اللي عندك انت ليه عملت دي كده؟ ما غلطش بيغلط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بها. ما قال له لشيء فعلته لما فعل؟ 9 سنوات ما رأى منه صلى الله عليه وسلم إلا ألين يد وأفضل سلوك وأفضل أخلاق وأفضل معاملة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المعاملة بالحسنة لا بالشدة. طبعا في ناس بتفرح وتفعل إن ربوا أبنائهم على الشدة، يقول لك أنا ابني بس أبص له كده بصة واحدة بعناية ما تلاقوش تاني. طب هل هذه تربية؟ ما ممكن يكون بيعمل كده قدامك لكن من وراك فكر وانحراف وشلة ومخدرات وي لكن قدامك هيعمل مهذب، هيعمل ملاك عشان النظرة الحادة بتاعتك. اذا ليست النظرة الحادة تربية وليست بالشدة. اذا التربية قضية كبيرة، مش قضية ان انا مربيها بس برق له كده هو تبص ايه فرمت قدامي. ولا كذلك اللين والرفاهية في التربية ان انت تترك له مطلق الحرية يفعل ما يشاء. اعمل يا حبيبي اللي انت عايزه، طالما في فلوس اخي ربنا كتير ليه نحرمك؟ هات وخد واشرب وكل والبس وامشي واعمل انت هتعمله. يبقى الولد يشعر ان كل شيء مفيش حاجة ممنوعة، كل شيء ممكن، كل شيء مباح، مفيش حاجة مرفوضة تجد الانحراف. اذا التربية على التدليل يعني اباحة كل شيء ايضا ليست تربية صحيحة. لابد يكون في توازن في الاسلوب التربية. احيانا مثلا الاب يكون يتربى تربية شديدة وعنيفة فعايز يربي الابناء على نفس الاسلوب وبنفس الطريقة تربية برضو شديدة، يقول لك احنا ابونا وابونا ربانا وطلعنا رجالة احنا لازم نطلعكم رجالة. طب بس انت افرض ابوك خلق معاك مثلك مش مظبوط، كان بيضربك وكان بيعذبك وكان بيربطك في السرير وكان بيعمل لك وكان كل الحاجات دي كانت مخلة بالاداب الاسلامية وبالاوامر الربانية. كون ان ابوك كان بيعملها جدك يعني كان بيعملها مع ابوك، هل دي معناها انها صحيحة؟ فيبقى الاب معتز بقى ايه بالتربية اللي هو تربى عليها، يقول لك ده احنا ابونا ربانا على كذا وكذا 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 ويعدد مبادئ لا تموت للاسلام بصدق. فالاعتزاز بالتربية البعيدة عن منهج الاسلام ليست طريقة سوية في التربية، ولكن لابد ان نعتز ونتمسك بالطريقة الاسلامية التي ذكرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. المعاملة بالحسنى كما قلنا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه مرة يرفع الصوت على غلام ليضربه، جاء خادم عنده فخطأ فرفع الصوت الكرباط وابن مسعود رضي الله عنه وعايز يضرب الولد بل ضربه. فيقول ان مسعود ابن مسعود رضي الله عنه ضرب غلاما بالصوت فسمع صوتا من وراءه يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم ابا مسعود. هو طبعا الحديث في بدايته ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ده بيضرب هو ضرب مره واثنين وكرر الضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال اعلم ابا مسعود وسكت، بعدين كرر اعلم ابا مسعود. فطبعا هو بيضرب منهمك مش واخد باله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ابا مسعود مره اثنين ثلاثه فانتبه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه انتبه أكمل له الحديث فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الهدى. فوضع الصوت من يده ما استحملش توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى التربية أيضا يعني ليس بالشدة ولكن بالرحمة والعفو. العاطفة أيضا مسألة مهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأثر عندما يرى الأطفال الصغار يتألمون أو يبكون أو يصيبهم مكروه. فابن ابنته لما رفع إليه وهو يعني في حالة احتضار فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وضعه في حجره وغرفت عيناه بالدموع. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالأب أو المربي لابد أنه يكون عنده رحمة، يعني يكون عنده شفافية، يكون عنده إحساس، لا يتعامل مع الأطفال ويتعامل مع الكبار بقسوة وبغلظة وبعنف وبإرهاب، لا، لابد أن يراعي هذه المعاني كلها. أيضا من الثمرات من ثمرات هذه التربية فيها على الدين وعلى الرحمة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب والسنة أن تخرج الذرية والناشئة نشأة سوية، وتكون هذه النشأة أو هذه هؤلاء الأبناء فتية أقوياء أسوياء، ليس هناك عقد نفسية في نفوسهم، وعندهم من الاستقرار الشيء العظيم، استقرار نفسي، هدوء نفسي، اطمئنان نفسي. فهذه المعاملة تغرس فيهم هذه القيم، وتغرس فيهم كذلك الحب والإيثار والمودة والمحبة. الإنسان لما يتربى على اللطف وعلى الود وعلى المحبة وعلى الرحمة، هذه المعاني غرست فيه لما يكبر هيكون متربي ومتأسس على ايه؟ ان هو دايما رحيم. انت مثلا الولد صغير بيشوف ابوه في البيت بيضرب اخوه قسوة، فيفهم ان الضرب ده اسلوب للعلاج، ولما يجي يضرب برضه بقسوة، او يجد ابوه بيسب ويشتم، فيعمل ايه الولد لما يجي يتعارك؟ يسب ويشتم، مش كده؟ لما يجي بلاش يتعارك، لما يجي يضرب هو ابنه بقى لما يكبر، لما يجي يضرب ابنائه او يفكر في طريقه لعقاب ابنائه هيرجع بالذاكره يقول ابويا كان بيتعامل معايا ازاي؟ يقول لك انا طلعت راجل. طب يضرب ابنه وممكن يضربه حتى الموت عشان يطلعه راجل، وفي الاخر يطلعه على المقابر. من كثر الضرب ممكن يأذيكه، ممكن يموته. وانا سمعنا قبل كده ان واحد، كنت سمعت او قرات في الجرايد ان واحد كتف ابنه ولا مش عارف بنته، كتفها وربطها في السرير وضرب ضرب ضرب وكافيه وخرج زي ما تكون نساها. رجع بالليل لقى جسمها كله ازرق وميت. طبعا الحبال لما اتضربت على الايد حدثت الدم، وهي من الضرب مش عارفه تتحرك، وكل ما تتحرك الحبال تقفل عليها على ايديها اكتر، فمات. قتلها. هو عايز يأدبها. هذا تأديب؟ ليس تأديب طبعا، هذا ليس تأديبا ولا تهذيبا. من البر بالأبناء، قضية البر بالأبناء قضية كما قلنا قضية عظيمة جدا. من البر بالأبناء وتكلمنا فيها سابقا هي اختيار الأم الصالحة. يبدأ البر بالأبناء من إمتى؟ من اختيار الأم، إنك أنت تختار له أم صالحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، تظهر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم. وأيضا في الحديث الضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. حديث رواه ابن ماجة وضعفه يعني بعض العلماء. سئل أحد الأبناء أو سأل أحد الأبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد من الابناء سأل عمر يقول له ما حق الولد على أبيه؟ ما حق الولد على أبيه؟ قال أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. هذا من البر بالأبناء. إيه حق الأبناء على الآباء؟ أول حاجة أنه هو ينتقي أمه، ثانيا أن يحسن اسمه، ثالثا أن يعلمه القرآن. كما أن اختيار الأم مسألة مهمة لأنها هي التي تربي وهي التي ترعى وهي التي تحتضن وهي التي تدفع لأبنائها جرعات الحنان والتوجيه في البيت، كذلك اختيار الأب يعني هذه الأسرة ليست أم فقط، والمسؤولية ليست ملقاة على الأم فقط، ولكن أيضا اختيار الأب. من حق الأم أن تختار أبا مؤمنا مسلما موحدا تقيا نقيا لأبنائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. إذن الشروط التي يقبل على ضوئها الزوج الدين والخلق، الدين والخلق. لا نبحث من الدرجة الأولى شهادته إيه، أمواله إيه، سكنه إيه، هذه الأشياء ليست هي الأهم، ولكن الأهم منها أن نبحث عن الدين، أن نبحث عن الأخلاق. لأن صاحب الدين إذا كرهها ماذا يفعل بها؟ لم يظلمها، لم يظلمها، إذا كرهها لم يظلمها، وإن أراد أن يسرحها يسرحها بإحسان، بإحسان وبمعروف. لكن الذي لم يتربى على الأخلاق الحميدة عندما يريد أن يطلق زوجته فإنه يدور بها في المحاكم، أليس كذلك؟ محاكم، يقول لها اتخلصي من كل حاجة وإبريني والخلع حتى يخرج من هذه الزيجة بدون خسارة. هذه الزيجة تكون خسارة، وممكن يعني لا يطلقها بالسنوات، يسافر ويتركها أعوام تعذيبا لها وتشريدا لها. الخطأ في اختيار الزوج هو لم يتم اختيار الزوج اختيارا مناسبا. كان ينبغي أولا أن ننظر إلى دينه وإلى خلقه، إلى الدين وإلى الخلق. صاحب الدين هذا مطبق عامل بالدين، لا حافظ فقط لكتاب الله سبحانه وتعالى. ما ممكن واحد يكون متخرج من الأزهر وحافظ القرآن كويس جدا لكن ما يفقه شيء في القرآن ولا يعمل بشيء من آيات القرآن. وإذا تزوج بامرأة فجر ورأينا منه السب والشتم ويسمع الأولاد لا يصلون، يعني نعم يحفظون كتاب الله عز وجل ولا يصلون. وفي المعاهد الأزهرية الثانوية نسمع كثيرا عن شباب يعني في الثانوية يعني خدموا القرآن والعبد لا يسبون الدين ولا يصلون ويقترفون الفواحش والمنكرات. هذه صفة قليلة فعلا، ولكن موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. إذا الإنسان لا يغتر بأن فلان دوت إمام في الجامع، فلان دوت حافظ، فلان دوت أهم حاجة الأخلاق، الدين، المعاملة. انظر كيف سلوكه، كيف يعيش، كيف يعيش في بيته، علاقته بأبوه أمه إيه، علاقته بإخوانه إيه، علاقته بجيرانه إيه، علاقته بأهل المسجد إيه. لأنك ربما تجد شخص في المسجد معروف ومشهور ومحبوب وخدوم وحنون، وإذا دخل البيت يعبث في وجه أبيه وأمه وتكون حروبا شديدة في البيت. يدخل في البيت يعملها ظلمة، وهو بره مبسوط وعمال يضحك وضحك الناس وخططهم، وداخل البيت يجعلها نكدا على أهل البيت، وعراق وشغال وشجاب دائم مع الجيران ومع إخوانه ومع أهله. هذا لابد أن تسأل عن أخلاقه، تسأل عن دينه، هل هو فعلا صاحب دين أم لا؟ إذا كما أن المرأة تنكح لأربع، فإن الرجل أيضا لابد أن نختار فيه هذه المواصفات. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن إذا أتاكم من ترضون الدين ورفضتموه، هذا الرجل كيف يعرف نفسه؟ وهذه المرأة إن طردتم صاحب الدين من عندها من سيتزوجها؟ كان بنتك رفضت صاحب الدين، هتجوزها مين؟ ستبحث عن الشهادات؟ طيب جوزها واحد بشهادة، وبعدين؟ وماذا بعد الشهادة؟ وماذا بعد المنصب؟ وماذا بعد الوضع الاجتماعي؟ أين الدين؟ ربما يتزوجها شهور أو أيام وتفصل العلاقات وتجد ما لا تحمل عقباه. لكن صاحب الدين يعني إن كرهها لم يهنها، لم يظلمها، لم يتعدى على حقوقها، ولكن هو سيكون أحرص برد الحقوق إلى أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالدين، الخلق، الصلاح، التقوى، مواصفات أساسية في الزوج أو في الأب. جاء رجل للحسن البصري رضي الله عنه قال له: جاءني ناس كثيرون يخطبون ابنتي، فأيهم أزوجها له؟ قالوا: جاءني ناس كثير يخطبوا بنتي، أجوزها لمين؟ فقال: زوجها التقي، فإنه إن أحبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين. والصالحين يبقى اهم حاجه ايه؟ الصلاح والتقوى في الزوج المؤمن المسلم الذي اتى. ايضا كما ان اختيار الام من بر الابناء واختيار الاب من بر الابناء فان الدعوه للولد المرتقب ايضا من البر بالابناء. كلنا عندما يتزوج خلاص لقى زوجه كويسه وهو ان شاء الله كويس، طيب المرحله الجايه مرحله ايه؟ مرحله الذريه. من حق هذا الولد ان تدعو له، ان تحصنه من نغزات الشيطان، ان تحصنه من الكيد، وتحصنه من كل مكروه قد يصيبه. فاول ما يفعل الرجل يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان ابدا، لم يضره الشيطان ابدا. هذا حق للولد، لماذا يعني نحرم ابناءنا منه؟ فهذا تحصين الذرية وهم في الارحام، هذا حفاظ على الذرية وهم فين؟ وهم لسه في ارحام امهاتهم، دول لسه ما اتولدوش. اذا قضية البر وقضية التربية تبدأ من قبل الولادة، بل من قبل الزواج، من قبل الزواج. لانك عندما تختار الزوجة انت تضع هذا المشروع امامك، انجاب الذرية لتتقي به النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فانت تتقي بانقاذ هذه الذرية من النار، تتقي النار. اذا لابد ان تنتقي المرأة الصالحة، لابد ان تدعو لابنك هذا حتى تحصنه. ايضا هذا الغلام وهو في بطن امه، او هذا الطفل الجنين وهو في بطن امه، لابد له من الرعاية. مش معنى ان الام حملت من الطفل خلاص بقى نصبر عليها 9 شهور لما تولد، مفيش اي نوع من الرعاية، مفيش اي نوع من المتابعة. لابد من المتابعة الجسمية والمتابعة النفسية. المتابعة الجسمية سهلة، هتروح للدكتورة وكل شهر تعمل لها متابعة، تديها مش عارف ادوية وتكشف وتعمل حاجات طبيعية معروفة. طيب ما هي المتابعة النفسية؟ كيف ستكون التربية النفسية؟ هل تعلم ان الطفل هو في بطن امه يتأثر بالسلوك الخارج عنه في الحياة؟ يتأثر بشجار امه مع ابيه، يتأثر بغضب امه، يتأثر من الضوضاء التي تحيط به بخارجه. يعني الام لما تبقى متنفذة او غضانة او متضايقة، هل يشعر الطفل بها ام لا؟ يشعر ويتأثر هو نفسيا، هو في بطنها يتأثر. اذا لابد من حماية الجنين في هذه المرحلة، لانه ممكن يطلع شخصية مشوهة ذهنيا. هتكون منين وازاي؟ لان الام كانت في هذه المراحل اما ان تتعارك مع الاب وتنام غضبانة، وهذا احيانا يحدث. ولكن يجب على الام الا ايه؟ الا تبيد وهي غضبانة، مراعاة ليس لها فقط ولكن لوالديها الذي في بطنها. فانها حين تغضب فان هذا الغضب يؤثر على الجنين. تقول كيف؟ يقول لك الواحد النهارده لما يغضب مش ممكن يجيله غلطه؟ مش ممكن. هو بيقول ده متعكر، هي غلطه غلطه مش ده متعكر، هي غلطه غلطه. طيب ده اذا الانسان نفسيا لما الضغط ارتفع جزء من اجهزته الداخليه تاثر. طيب الانسان اللي جوه بطن الام ده مش جزء برضه منها؟ يتاثر، يتاثر شعوريا ويتاثر نفسيا. اذا لابد من ان تراعي الام نفسيه ابنائها. ازاي؟ انها تراعي نفسيتها هي، ان هي تكون مستريحه نفسيا، ان هي ما تعرضش نفسيها لصدمات نفسيه، لهزات نفسيه. حتى ان مات امها مات ابوها تحزن، لكن ايه؟ ما تطولش قوي عشان ما ياثرش على الجنين، يعني تحزن الحزن ايه المناسب. ما بقاش دايما بقى ايه تفضل تاكل في نفسها وتعيط وعاملها نكد كل يوم، خلاص يعني هو قدر الله ولا شاء فعل. ولكنها تحاول ان تهدئ من روعها حتى لا يتاثر الجنين بهذه التوترات التي تحدث للام. اذا رعاية الجنين نفسيا ورعاية الجنين كذلك جسمانيا. زي ما قلنا ان الشجار اللي بيحدث بين الاب والام بيتاثر به الجنين. الاسلام يرعى الابناء ويرعى هؤلاء الاطفال بعد الولادة ايضا مباشرة. كلامنا في ذلك انه بعد الولادة مباشرة في لحظة استقباله ما الذي يحدث؟ لحظة استقباله نعمل له ايه؟
نزله في ودنه، بنزله في ودنه على طول نأذن في ودنه اليمين، وكلمه الصلاه ودنه ايه الشمال جاي بنأذن حتى نسمعه. اول شيء يطرد سمعه هو كلمات التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا المولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارقا. اي مولود بيتولد ينخسه الشيطان يزغله في الهواء فيصرخ الطفل يستهله صارخا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه او من نخسة الشيطان الا ابن مريم وامه. الا ابن مريم عيسى ابن مريم وامه لانها تعوذت به، فلان يعني اباها قد تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ان يصيبها او يصيب ذريتها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراس. الانسان النهارده لما مثلا تحس ان في شيطان ناس بتشاور مثلا اوضاع غير طبيعيه، ما الذي يمكنك ان تفعله؟ ان تؤذن. عندما تؤذن يدبر الشيطان ويولي الشيطان. فاذا ولد المولود واذنت له فان الشيطان لو كان قريبا منه فانه سوف يبعد ويرحل. ايضا من السنن عند ولادته تحنيكه، نحن نمضغ التمر ونحن نضعه في فمه. واثبتت الدراسات العلميه ان جسم المولود يحتاج الى كميات كبيره من السكريات في هذه المرحله في الثلاث ايام الاولى اول ولادته. فهذه السكريات الموجوده في التمر او في عسل النحل هي تغذيه لفترات مناسبة حتى يبدأ الرضاعة من أمه، ثم بعد ذلك يستعيد ما فقده في هذه الفترة. أيضا من السنن التهنئة لما واحد يتولد له مولود هنهنيه ولا نعزيه؟ طبعا هنهنيه، نحن نهنئه. طبعا التهنئة كما قال الحسن البصري رضي الله عنه، وهذا أثر وليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بورك لك في الموهوب وشقدت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. فهي دعوة لمن؟ دعوة للمولود، دعوة للمولود، فلا نحرمه أيضا منها. وفي سابع هذا المولود بنضع له ونصنع له العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. يبقى يوم سابعه العقيقة، يوم سابعه يحلق رأسه، يوم سابعه أيضا بيسمى. فممكن يسمى من أول يوم؟ ممكن، مفيش مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة قال ولد لي الليلة غلاما وإني سميته على اسم أبي إبراهيم. فهو يوم اتولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم سماه لبيتها، ولكن هذا الغلام توفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام رهينة رهينة بعقيقته. والمولود مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد أي مرتهن عن الشفاعة لوالديه، لا يشفع لوالديه حتى يعق عنه او يعق هو عن نفسه. يعني مثلا افرض انت لما كنت طفل عمل لك سبوع ودق الهون وكلام البدع الضال هذه وما عملوش عقيقه، ما الامر؟ هل يجوز ان تعمل لنفسك انت عقيقه الان؟ ولا لازم ترجع لسابعك؟ لا طبعا، ممكن انت تعمل عقيقه لنفسك، ممكن تعق عن نفسك الان دلوقتي، ممكن تعق عن نفسك. ايضا حلق راس المولود كما قلنا في سابعه، وان يتصدق بزينة شعره فضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاف فقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره، وتصدقي بزينة شعره فضة. يعني تحلق راسه وتوزن المثقال ده وتشوفه ذهب او فضة وتتصدق به. تصدق حاجة بسيطة، جرام 2 جرام، حاجة يعني يسيرة تتصدق. وتسمية المولود كما بينا، وممكن يسمى في السابع او في اليوم الاول، وكذلك ختان المولود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمسة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونسف الابط. هذه خصال من الفطرة لابد ان تتم، فالمولود له ان يعني يختتن. والختان واجب للذكور مستحب للاناث، الختان واجب للذكور مستحب للإناث، لأن واجب للذكور لأن الإنسان الذكر لو لم يختتن فإنه يحمل نجاسة وهذا قد يعوق أداء صلاته، فلا بد أن يختتن الذكر. أما الأنثى فمستحب لها الختان. والختان يجلب الطهارة والنظافة
وتعديل الشهوة. يبقى الإنسان شهوته معدلة، مبقاش إنسان ثائر يعني شديد الشهوة. والتعديل بالختان يجنب الطفل إلى الإصابة بسلس البول الليلي. تعديل بالختان يعني من الأطفال يختفن وهم في سن صغير، ختن شهر شهرين نختنه، فده أفضل عشان الولد ما يتبولش على نفسه بالليل كتير. دوت بإيه؟ بيعالج هذه المسألة. لكن لما لم يختتن ويتؤجل تجد ان هو ايه ممكن يتعرض لسلس البول الليلي هذا حتى لفترات طويله، يبقى مثلا عنده 10 سنين و12 سنه وتجده ما زال يتبول ليلا، وتروح بقى للدكتور وتكشف وتعمل، وهي القضيه معروفه ان هو ايه ان هو لم يختتن. ايضا سقط اذن البنت دون الصبي، ونص احمد على جوازه للبنات وكراهيته للصبي، يعني الصبي يكره ان تسقط اذنه، اما البنت فيعني نص احمد على جوازه بالنسبه للبنات. ايضا من حق هذا الطفل ومن بر الاباء بهذا الابن الرضاعه. كلامنا عليها ايضا بصوره سريعه. الرضاعه هذه مساله مهمه جدا. الطفل في حال الرضاعه لا ياخذ من امه جرعه لبن ولا جرعه غذاء فقط، وانما ياخذ ما هو اهم منها وهي جرعه الحنان التي يتلقاها من ثدي امه. فهذه الجلسه وهذه الحركه الميكانيكيه التي يمتص بها الغلام اللبن من ثدي امه لا يمتص لبن فقط، ولكنه يمتص معها الدفء والحنان والاستقرار النفسي والهدوء والاطمئنان. والام ولبن الام يتاثر بالشجار وبالعصبيه وبالغضب وبالنرفزه. يعني الام لما تكون متعصبه وغضبانه ممكن لا تدري لبنها، او ممكن اللبن يكون ضعيف في فائدته. فاذا الام يجب ان تحافظ على نفسيتها لنفسيه الغلام. الولد لما يرضع لبن معكر ايضا هو سيكون مضطرب نفسيا، حتى اللبن يؤثر في تكوين الطفل. وللاسف بعض الامهات يعتبرون قضيه الرضاعه هذه قضيه يعني شكليه وممكن استغناء عنها بيسر، فتجد ان هم الولد يعني اول ما الام تلده تقول لسه هرضعه وهتعب نفسي. فبعض الامهات يعني تستخرج الجرعه الاولى من ثديها وتلقيه في الطريق في الشارع. يعني اول جرعه من اللبن اللي بتخرج من ثدي الام ليس بلبن، هو اسمه لبق. اسمه لبق، او الناس العوام بيسموه المسمار، وده في كميه هائله من المضادات الحيويه التي يعني بقدر الله عز وجل تقي هذا الطفل من كثير من الامراض، وخصوصا الصلاه من بطن امه من جو غير الجو. فالامهات الجاهلات ياخذوا المسمار ده ويقوموا جايين رميم. اول حرمان الولد. وبعد ذلك لا يحسنون ارضاء هذا الغلام. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم اما بعد نستكمل الرضاعه. فقال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فالله عز وجل امر باتمام الرضاعه، هما ايه يعني حولين لمن اراد ان يتم الرضاعه. والاسلام رخص للمرضعه التي ترضع ابنائها ان تفطر في رمضان اذا شعرت بالضعف او لم تشعر، ولكنها وجدت ان الابن يحتاج الى اللبن والى الغذاء فهي تتغذى حتى يكون اللبن افضل، فرخص لها ان تفطر في رمضان ثم تقضي بعد ذلك. وكما قلنا ان اول دفعه من لبن الام هذه فيها من الفوائد عظيمه جدا، فيها كميه هائله من المضادات والبروتينيات والهيدروكربونات بحيث انها يعني تفيد الابن والطفل فائده عظيمه جدا. والرضاعه قبل ان تكون جرعه غذائيه فهي جرعه حنان، هي جرعه حنان. وفي الايام الثلاثه الاولى يكون مع لبن الام ماده اسمها كوليستروم، ماده اسمها كوليستروم، وهي عباره عن طعام مهضوم زي اللي كان الابن او الطفل بيتناوله في بطن امه. طعام مهضوم قريبا من مصل الدم الذي كان يتغذى به الطفل قبل ولادته لمدة 3 أيام حتى يتأقلم على الطعام الجديد وعلى اللبن الجديد. ولبن الأم هذه أيضا من المعجزات سبحان الله. لبن الأم يختلف في تركيبه يوما بعد يوم. لبن الأم يختلف في التركيب، النهاردة دي تركيبة معينة، البروتينات أكثر شوية، الكربونات أقل شوية، كل حاجة مختلفة نسبها تختلف يوميا. كما يختلف أيضا نفسيا، الأم نفسيتها هادية لبن الأم يختلف، نفسيتها مضطربة لبن الأم يختلف. فسبحان الله. فلبن الام يختلف في تركيبه يوما بعد يوم، ويحتوي على كميات مثلى يعني متماثلة من المواد الكربوهيدراتية والبروتينية والدهنية، ويزيد الطفل في النمو بضعافه هذا الغذاء يوما بعد يوم، وينام نوما هادئا. كلما اكل متغذى الطفل وشرب من لبن امه فانه ينعم بنوم هادئ. في بعض الاطفال بص هو نايم كده يترعش ويتنفض ويقوم على السرير لكنه هيقع، ده ليه؟ مفيش استقرار نفسي. جاله منين ده؟ لسه ما بيقولش، ما عرفش حاجه في اي حاجه. من لبن الام، من لبن الام هي كانت بترضعه وهي نفسيتها متوتره وهي عصبيه. فبص تلاقي الولد يتاثر بهذا السلوك وهذه النفسيه، وتجد ينزعج في نومه ويرتعد في نومه ويفعل هذه الاشياء التي قد ترونها. والرضاعه هي عمليه تفريغ عاطفي قد ما يكون تفريغ غذائي واحساس وجداني عند الام، وتحريك لكل نوازع ومعاني الامومه. وفصام الصغير ايضا، يعني قال الله عز وجل: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فالفصام بعد عامين افضل حاجه ان هو ايه؟ عامين. فالفصام بعد عامين، وعند الاحناف عامان ونصف. الاحناف يقولون ان سنتين نصف بيزودوا مش بيقللوا. والفصام يكون تدريجي